إنجيل متى إصحاح 8، وبرضو ده في أكثر من لقاء. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت طهر برصه. فقال له يسوع: انظر ألا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. الأول، هو نزل من أنهي جبل؟ الجبل ده اللي كان فيه الموعظة على الجبل، يعني دي جت على طول بعد الموعظة على الجبل. فلما نزل من الجبل لقى في ناس كتيرة كمان مستنية، وكثير من القديسين قالوا في ناس بتقابل المسيح فوق الجبل، دول التلاميذ المتعطشين يسمعوا كلامه اللي واخدين الحياة الروحية جد. لكن كمان في ناس تحت الجبل، في ناس متلصمة، في ناس لازم المسيح ينزل لها لأن هم مش عارفين يطلعوا. يعني الموعظة على الجبل دي أجمل وعظة في التاريخ، وفيها ملخص الحياة المسيحية كلها. لكن صعد إليه تلاميذه وفضلوا حواليه يسمعوه وسجلوا كلامه، لكن مش كل الناس قدرت تمشي على الكلام ده. فنزل إلى من الجبل وقابلته ناس كتير. وإذا أبرص قد جاء ليسجد وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهر. الأول نفهم قصة الأبرص أو شريعة الأبرص، لأن البرص بالذات مرض له دلالة عند اليهود. البرص كان أحيانا يرمز للعنة. فاكرين مثلا مريم أخت موسى كانت تهكمت على موسى أخوها لأنه اتجوز مرأة كوشية، يعني حبشية. فلما تهكمت عليه ربنا أدبها فجاب لها برص. فكان البرص مفهوم أنه ممكن يكون عقاب من ربنا. والأبرص البرص مرض جلدي معدي، أو ده الاعتقاد فيه عند اليهود. فكانوا لازم يعزلوه، ولو مشي في شارع يقول أنا أبرص أو أنا نجس عشان محدش يقرب منه، ممنوع حد يلمسه. فكان ينعزل يطلع بره بيته. ولغاية النهاردة في معسكرات للجزام، قد يكون الجزام هو البرص، قد يكون. لكن الأبرص ده كانت حياته صعبة لأنه محدش يلمسه، محدش يتعامل معاه، يمشي يقول أنا نجس. في نفس الوقت حاسس أن ربنا غضبان عليه، لأن البرص في العهد القديم كتير ما كان علامة غضب لربنا. اللي كمان يأكد الفكرة دي أن كان في شريعة تطهير الأبرص، يعني كان اللي البرص بتاعه يهدى ويخف كان لازم الكاهن هو اللي يقول كده، ما كانش أي حد يحكم الحكم ده. فالكاهن هنا كان بيقوم بدور طبيب ويبص في القرح اللي في جسمه يلاقيها دبلت ولونها افتحها كده، فيطمن انه ما بقاش معدي يعني، فيصرح له يرجع بيته. كان ده الكلام ده تقروه في سفر اللاويين اصحاح 13. وفي نفس الوقت كان لازم يقدم ذبيحه على انه خف. والذبيحه كانت حاجه غريبه، يجيب عصفورتين يذبح واحده ويطير واحده، كانت حاجه غريبه قوي. لكن طبعا الاباء القديسين فهموها انها اشاره للمسيح، المسيح المذبوح والمسيح القائم. فطبعا احنا مش هنقدر نجيب حيوان نذبحه ونقومه، فنجيب اثنين، واحد يذبح وواحد يطير يصعد. فاشاره ان الفداء يحتاج الى دم، ويحتاج كمان الى حياه جديده وانطلاق وابديه. فهو ده علامه التطهير، يعني المسيح يفدينا بالطريقه دي. لكن طبعا كان في كثير منهم ما بيخفوش البرص دول، وكان المرض ده منتشر لان ما كانش فيه انتيبيوتكس، طبعا ما كانش فيه علاجات. العلاج الوحيد هو العزل. فإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرنا. الرجل ده تعبيره مختلف عن ناس كتير. يعني في ناس كانت تيجي تقول: يا رب اشفيني أو ارحمني، زي الأعميين بتوع امبارح: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. هنا طلب الرحمة مقصود به الشفاء. وقال لهم: انتوا عاوزين إليه؟ قال لهم: فتح علينا. لكن الراجل ده كان مؤدب بزياده، وقالها بطريقة جميلة قوي. قال له يا رب لو انت عاوز تقدر تشفي، ان اردت تقدر ان تطهر. كتير من القديسين عجبتهم قوي الكلمة دي، وقالوا الراجل ده اكيد بيحب المسيح لانه مش بيزن عليه وخلاص، مش بيفكر في مصلحته بس. قال له انا مش عاوز الخبط خطتك ومش عاوز الخبط ارادتك، لكن لو انت ليك ارادة انا ما بشكش انك تقدر، انا متأكد انك تقدر، لكن انا مش عارف انت عاوز ولا مش عارف. يعني هي دي الصلاة الحقيقة، دي مدرسة في الصلاة، ان الواحد يقول له يا رب المشكلة اللي عندي دي انا متأكد انك تقدر تخلصني منها مهما كانت مكلكعة مهما كانت فظيعة، لكن اللي انا مش عارفه انت عاوز ولا مش عاوز. طبعا ربنا بيعجبه الايمان ده، ربنا يفرح لما يلاقي واحد يقول له انا مش شاكك لحظة يا رب انك تقدر، بس انا ان اردت من فضلك لو ليك مزاج مش فيني. طبعا ده ابرز، يعني اكيد نفسه يخاف، اكيد طبعا، لانه في حالة مزرية من النجاسة من الاحباط من اليأس من الكآبة من العزلة، بعيد عن مراته عن عياله عن بيته عن مجتمعه، منظور اليه انه مغضوب عليه، احساس صعب. ومع كده قال له برضه يا رب لو انت عاوز التجربة تطول خليها تطول. يا سيد ان اردت تقدر ان تطهر، زي ما امبارح عجبنا الاعميين اللي بيقولوا ارحمنا يا سيد يا ابن داود، تعلمنا منها الصلاة اللي فيها زن والحاح، ونفضل ورا المسيح لغاية ما يدخل البيت، ونفضل ورا لغاية ما يقول لنا عاوزين ايه، نقول له ارحمنا يا سيد يا ابن داود، وناخد اللي عاوزينه بالذنب. هنا كمان اتيكيت الصلاة او يعني قواعد الصلاة الحلوة، نحن نقول له رب ان اردت، ده اللي احنا بنقوله في ابانا الذي لتكن مشيئتك، ده اللي علمه لنا يسوع في جسيماني، قال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. طب يا رب يسوع ده فيها بهدله وفيها صليب وفيها، معلش برضو انا عاوزه هو اللي يختار. احنا بنقول كده الرب مهما ندخل في تجارب او امراض او مشاكل، نقول له ان اردت تقدر ان تطهر. فالمسيح لو المجد كان مفروض يقول له ايه، موافق او اريد فطر، قبل ما يقول عمل حق. هو الراجل ما قالوش حط ايدك، لانه ما تنسوش انه محدش بيلمسه وبقاله سنين ممنوع من اللمس خالص. فيسوع مد يسوع يده ولمس قبل ما يقول اي حاجة. طبعا تخيلوا معايا نفسية الراجل ده اللي بقاله سنين محدش لمسه، وعارف ان اللمسة دي تكلف اللي بيلمسه عمره، يعني لانه هيلمس هياخد المرض، او ده اعتقدهم على الاقل. فعشان يمدوا ايده ويلمسوا، انت بتعرض نفسك ليه؟ طب ما اذا كنت عندك قدره ما تقول كلمه من بعيد وتشفيني وخلاص، ليه تمد ايدك وتلمسني وتاخد المرض؟ ليه انت تعرض نفسك للمرض تاخده وكمان تشفيني؟ تبقى انت عييت وانا خفيت. طبعا لما مد يسوع يده كان مقصود بيها الفكر الفداء، ان المسيح له المجد يجي يشاركنا حملنا، يشيل الخطية عننا، مش مجرد يطردها، لا يشيلها يحملها يسحبها على نفسه. يعني كأنه خد الانفكشن ده على ايده وسحبه وقال له انت خف، انا المسؤول، انا اللي هشيل دي. وكأنه عاوز يقول له انا كمان عندي مناعة، ما تقلقش، انا الخطية ما تنجسنيش، انا هشيلها عنك، لكن انا بلا خطية، فأنا البرس ما يغلبنيش والموت ما يغلبنيش. ده فكر الفداء. عشان كده الأباء عجبتهم القصة البسيطة دي، وقالوا القصة دي فيها كل فلسفة المسيحية. المسيح جه وبقى زينا ومد إيده وخد غلبنا وموتنا ومرضنا وهمنا وحكم علينا بالبراءة. فمد يده ولمسه وقال أريد فاطهر. أريد، أيوة أنت بتقول إن أردت، أنا أقول لك أيوة أنا أريد، أنا مبسوط بطلبك، انا موافق على الطلب، اريد فطر. طبعا اللمسه قبل الكلمه كان فيها حب كبير قوي من ربنا يسوع للراجل ده، يعني الراجل ده اكيد انبهر ان المسيح يلمسه، يعني يرضى يلمسه، اللي الناس كلها حتى يمكن اقرب الناس ليه قرفانه منه ما تقدرش تلمسه وتخاف على روحها منه، المسيح ما خافش على روحه، لانه طبعا في ذهنه ده برضو انسان. فاللمسه دي كانت تحمل كتير جدا من الحب. فيها إشارة إلى تجسد المسيح اللي جاي يلمس البشرية بإيده عشان يشيل غلبها والمرض الموت اللي دخل فيها، وفي نفس الوقت قوة سلطان المسيح لما يقول أريد فاطهر. وللوقت طهر برز، هو الرجل حس أنه خف على طول. فقال له يسوع انظر ألا تقول لأحد. تاني الموضوع ده تاخدوا بالكم ثالث مرة يمكن في اليومين دول سمعناه، ما تقولش لحد. وبرضو ناس كثيرة تنخشط في القضية دي، احنا بنقول بس بلاش نحكي اختباراتنا عشان ما نقعش في كبرياء او بر ذاتي او تفاخر، لكن ده ما يمنعش ان كل ام لولادها تحكي وكل اب لولاد او للمقربين يحكي. بس هو بيحكي ياخد حذره انه ما يمجدش نفسه. احكي عن ربنا بس ما تحكيش عن نفسك بقدر الامكان، خلي بالك. كمان كيرلس الكبير عمود الدين قال كلمة جميلة في الآية دي، قال ده يسوع كان عاوز يعلم كل اللي عندهم مواهب شفاء من بعد منه ان هم يبقوا حريصين ان هم يغطوا على الموهبة مش يستعرضوا. يعني في قديسين كتار جم ورا المسيح، ربنا ادهم موهبة الشفاء، فعاوزهم دايما لما يعملوا معجزة يخبوا، هم اللي بيعملوها يعني ما يعرضوهاش وما يتجروش بيها، بالعكس يخبوا. انظر ألا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. يا رب ما هو خاف، وانت فوق موسى وفوق الكاهن وفوق كل حد، بدل خاف خليه يروح بيته. قال له لا، ما تحكيش لحد، روح الأول لابونا بتاعكم وقدم القربان اللي هي العصفورتين دول اللي أمر به موسى. أولا هي ببساطة يسوع عاوز يأكد أنه لم يأتي لينقض بل يكمل، هو مش ضد موسى، عشان كانوا بيتبلوا عليه ويقولوا ضد موسى، هو مش ضد موسى. في نفس الوقت هو عارف ان الرجل ده مش هيعرف يدخل بيتهم غير لما الكاهن يصرح له، فقال له ما تضيعش وقتك وضحك، روح للكاهن خليه يديك الاوكي عشان تطمن انك خفيت، وعشان هو كمان يعلن كده، فلما يعلن انك خفيت تقدر تروح بيتكم. وروح قدم ذبيحة. طب يا رب انت يعني ما انت الذبيحة، لا معلش روح قدم. وبعض القديسين قالوا اصل يسوع كان عاوز الكهنة يعرفه ان هو مش بيكسر الوصية، وفي نفس الوقت ان هو اللي عنده سلطان الشفاء مش هما. الناموس ما كانش يشفي بس كان يعمل ايه، كان يصرح بالشفاء. يعني ايه؟ يعني لو حصل واحد خف لوحده الناموس يحكم عليه انه خف، لكن هل الناموس شفاه؟ لا. هل الكاهن اليهودي كان عنده سلطان يشفي البرس؟ لا. فهنا كان عاوز ينقل الرسالة للكهنة اليهود ان انت جماعة ما عندكوش قوة الشفاء، انت عندكوا المنظر الخارجي بس، العلامة بس، لكن انا اللي عندي القوة. وعشان كده يعتبروا الابرز ده ممثل عن الامة اليهودية كلها اللي كانت مريضة بالبرس وما عندهاش قدرة تخف، فلما جه المسيح شفى كل اليهود من التحجر اللي هم فيه والتزمت والحرفية والبرس اللي في جثتهم. اذهب أري نفسك للكاهن، كمان بنفهمها انه لما ربنا يشفيك من خطية روح اعترف، روح اقعد مع ابونا وقدم ذبيحة شكر. ما القربان بذبيحة شكر، ايه ذبيحة الشكر عندنا اللي هي ايه؟ الافخارستية اللي هي التناول. فالانسان يجي للقداس فرحان بنعمة ربنا ان ربنا شفاه، وياخد من ايد ربنا ويقدم ذبيحة شكر على النعمة اللي ادها له ربنا. يبقى أول قصة النهاردة هذا الأبرز اللي بيمثل العالم اليهودي واللي بيتقابل مع المسيح، لكن نتعلم منه إزاي الواحد يصلي إن أردت تقدر أن تطهر. فالواحد قبل كل طلبة يقول له رب لو عاوز لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد مئة. قائد مئة ده بقى مش يهودي خالص، فالقصة دي هتمثل رجوع الأمم الأولانية بتاعت اليهود، عشان كده قال له روح وتمم اللي قال عليه موسى. التانية دي بقى واحد أممي مالوش خالص في موسى والكهن والكلام ده. جاء إليه قائد ما أطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. المفلوج غالبا مقصود بها نوع من الشلل، ويمكن معاه فرع أو حاجة لأنه معاه عذاب كمان، فالولد في حالة سيئة. والغلام اختلفوا عليها، قالوا مقصود بيه ابنه ولا عبده، ايا كانت واضح انه بيحبه قوي فمشغول عليه. فقال له يسوع المسيح لو المجد من التضاع وببساطته قال له خلاص أنا آتي واشفي أجيلك. طبعا أجيلك دي تيجي فين يا رب؟ ده ممنوع منعا باتا على يهودي انه يدخل بيت أمن. فاكرين قصة بطرس وكرنيليوس؟ كرنيليوس ده كان قائد مئة برضه، فلما راح يستدعي بطرس، بطرس في الأول ما كانش راضي يروح، فنزل له الحلم بتاع الملاية والحيوانات ويقول له يا رب أنا عمري ما كلت حاجة نجسة، يقول له ما قدسه الله لا تنجسه أنت. فقال له مش فاهم، قال له تنزل مع الناس دي تروح. وأول ما دخل قال لهم أنتوا عارفين أنه قد إيه محرم على أي يهودي أن يدخل بيت أمم، لكن أنا ربنا قال لي غير كده، قال لي لازم تدخل. فطبعا بالنسبة للمسيح دي تخسروا شعبيته خالص أن يدخل عند قائد المئة بيته، اليهودي ما رضاش أبدا. لكن يسوع له المجد قال له أنا آجي أشفي. فهنا برضو إشارة أن المسيح هو اللي اقترب من عالم الأمم والوثنيين، هو اللي جالنا، إحنا ما كناش نعرف نروح، هو اللي جالنا عشان يشفينا. فأجاب قائد المئة، يبدو قائد المئة الحقيقة عنده حاجة عجيبة جدا، عنده حاجتين نادرتين جدا في الأمم بالذات لو كانوا في المركز ده، عنده إيمان بالمسيح وعنده تواضع شديد جدا. فهو استكتر ان المسيح يجي لغاية عنده ويدخل بيته، لان دي هتكلف المسيح كتير وهتخلي اليهود كتير قوي يعني يتكلموا عليه ويضايقوه. فقال له كلمة جميلة قوي، قال له يا سيد لست مستحقا ان تدخل تحت سقف، انا مستاهلش تدخل بيتي، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لاني انا ايضا انسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر آتي فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب. اللي حصل هنا أن الرجل قالها له طريقة بسيطة جدا وعميقة جدا، قال له بص أنا متبرمج على سلطان، فأنا عارف يعني إيه واحد يبقى معاه سلطان يقول تعالى يجي، روح يروح، اعمل يعمل. قال له أنا راجل عسكري وفاهم يعني إيه نظام الأوامر، فأنت تكلف نفسك وتيجي ليه؟ قول أوامر، أنت صاحب أمر، أنت معناها شوفوه. أو الكلام ده ما عملوش ولا واحد يهودي أن يقول للمسيح من عندك أؤمر. دي كانت أول مرة في التاريخ واحد يشفي من على بعد، المسيح على الأقل. قال له لا ما بيجيش، ليه تيجي؟ قول من عندك، قول كلمة، ما أنا لما بقول كلمة العسكري لازم ينفذ، هو فاهمها كده. فيسوع تعجب من إيمانه، يعني استغرب ليه. دايما لما تكون حاجة تكررت تبقى أسهل في الإيمان، يعني مثلا نلوم زكريا إن الملاك يقول له مراتك هتجيب عيال يستكتر، كأن الملاك يقول له ليه زكريا مستكتر، مش أبونا إبراهيم وسارة جابوا عيال وهم كبار، وأم صمويل كانت عاقر وجابت عيال، ما حصلت قبل كده. لكن لما تكون حاجة لأول مرة بتبقى ايه يعني سوبر بقى، ان واحد لاول مرة يضرب رقم قياسي زي بتاعت المرأة نازفة الدم، اول مرة تورينا انه ممكن الشفاء بطريقة جديدة، هد الثوب بس من غير كلام خالص. فهنا قائد المئة ورانا طريقة جديدة وهو صاحبها، يعني هو صاحب الطريقة دي، هو اول واحد عمل، قال له لا ما تجيش، تيجي ليه؟ انت قول كلمة من عندك. تصور المسيح يجي يقول لك اجي لك لغايه عندك تقول له ما تتعبش نفسك يا رب، قول كلمه، قول من عندك الكلمه. برضو كلمه لست مستحقا، هو بدل ما يقول له انا مش عاوزك تيجي وتعرض نفسك للمسؤوليه، قال له بصراحه انا ما استاهلش تدخل تحت سقفي. ده قائد مئة، قائد المئة ده لواء يعني، واخدين بالكم؟ فيعني بيبقوا حاسين دايما بالعظمه وبالمركز واليهود بالنسبه لهم دول مستعبدين. فقائد المئة كان ممكن يبص لليهودي ده باحتقار ايا كان اليهودي، لكن هنا من التضاع الشديد بيقول انا ما استاهلش تدخل تحت سقف، ما استاهلش. معنى كده انه عنده ايمان ان المسيح اعظم منه واعظم من كل الناس. طب جابوا منين الايمان ده؟ مين كلمه عن المسيح؟ ده بالسمع بس وصل له كل الايمان ده. وعشان كده في كتير جدا من الامم سبقوا اليهود في التدين، احنا مثلا امميين، كنيستنا المصريه دي كلها ما هياش في الاصل يهودي، كلنا امميين في الاصل، لكن سبقنا اورشليم، سبقنا الجماعه اليهود اللي بقوا مسيحيين. يوحنا الدرجي قال يا ريت الواحد يبقى عنده السلطان ده يقول للعسكري من دول اذهب فيذهب وللعسكري تعالى فيجي. فسألوه يعني ايه يوحنا الدرجي نبقى زي قائد المئة؟ قال لهم الشخص الروحاني عنده سلطان يؤمر الفكرة في دماغه امشي تمشي ويؤمر الفكرة تعالي تيجي. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم لا اقول لكم تيجي فكرة شريرة يقول لها امشي فتمشي، وبعدين تيجي فكرة مقدسة يقول لها تعالي فتيجي. طب والعبد ده؟ قال العبد ده الجسد يقول للجسد بتاعه اعمل لازم يعمل. فالشخص الروحاني عنده سلطان، عنده سلطان يقول لعبده اذهب فيذهب، ولآخر أأتي تعالى فيجي، ولآخر افعل فيفعل. ده الشخص الروحاني صاحب سلطان زي المسيح بالضبط، وزي قائد المئة بإيمانه كان عنده سلطان ولو سلطان نظري أو جسدي. فالمسيح له المجد عجبه جدا إيمان هذا الرجل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. قال لهم دي ما شفتهاش قبل كده، دي مش موجودة في إسرائيل كلها. يعني المسيح فحص القلوب، عارف اليهود وعارف رؤساء الكهنة والفريسيين، قال لهم ولا واحد عنده المستوى ده. فإذا دي تورينا حاجة جماعة، أن الإيمان درجات. بمعنى إيه؟ معلش في بعض الطوائف تتكلم عن الإيمان مؤمن وغير مؤمن. الحقيقة إحنا كلنا ممكن نتحسب مؤمنين وكلنا ممكن نتحسب غير مؤمنين، لأن الحكاية مش أبيض وأسود، مش all or none، لا الحكاية مستويات. بدليل إن هنا يسوع بيقارن هذا الرجل ببقية الإيمان اللي موجود في إسرائيل، فبيقول أنا ما شفتش إيمان بهذا المقدار، كأن الإيمان بيتقدر عند ربنا يسوع. فقال لهم لا، ده مستوى في الإيمان أعلى كتير من مستويات كتير. فعشان كده الحكاية مش بس مؤمن وغير مؤمن، أي وكلنا مؤمنين، بس كل واحد فيكم له مستوى في الإيمان. وعشان كده في حتة تاني هيقول لتلاميذه يا قليل الإيمان، لأن في واحد قليل الإيمان وهنا واحد طلع كثير الإيمان، لأن هنا هيتفوق على التلاميذ هو بالمستوى ده، بالرغم أن ده قائد مئة غير يهودي ما عندوش خلفية خالص. فده يورينا أن في حاجة اسمها النمو في الإيمان. الإيمان مش يبتدي بذرة بس ينمو، مش بس تقول أنا مؤمن، ما هو مؤمن دي بداية لكن الحكاية ما بتقفش عند حد. ورينا إيمانك ده هتقدر تقول لعبدك افعل فيفعل، بقى عندك السلطان اللي عند قائد الماء ولا لسه؟ وأقول لكم، ده يسوع بقى، هو المسيح لو المجد ساب الموضوع وساب قائد الماء واقف وعمال يتكلم عنه والولد في البيت عيان، لكن المسيح من فرحه بهذا الإيمان عمال يمدح في الراجل ويوعظ ولسه الولد ما خفش. أقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول بيسموهم الآباء البطاركة، يعني كل يهودي نظروا على إنه يروح حضن أبونا إبراهيم، واليهود لغاية النهاردة يفتخروا إنهم أولاد إبراهيم، وإحنا خدنا الكلمة وبقينا نقول في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اللي يروح السماء يلاقي الثلاثة دول إيه مستنين على باب السماء كده، هم أصحاب الملكوت، يعني ربنا مديهم البوابة يقعدوا عليه استقبلوا الناس، عشان دول رجال الإيمان الأوائل. فقال لهم لعلمكم بقى يا يهود هيجي ناس من النوع ده من الشرق والغرب، طبعا لما يقول من الشرق والغرب يبقوا غير يهود، ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت مشاور على اليهود. فاهمين؟ عشان في ناس بتسأل يعني إيه بنو الملكوت يطرحون خارجا؟ لا، يعني اللي كانوا يظنوا ان هم اصحاب الملكوت. مين اللي معتقدين ان الملكوت بتاعهم بس؟ اليهود. قال لهم اما بنو الملكوت، الجماعة اللي شايفين ان هم اصحاب الحق، دول يطرحون خارج. ما حدش يفتكر ان الكلام علينا احنا بنو الملكوت، لا، هو المقصود بيها ان الجماعة اليهود اللي كانوا يظنون انهم هم اصحاب الحق وهم بس مملكة الله وإن ربنا ملكهم الخصوصي بس، دول هيطرحوا خارج ما لهمش نصيب. برضو ممكن تتفهم علينا لغاية النهاردة. بمعنى إيه؟ ممكن ناس تبقى جوه الكنيسة وليها شكل من أشكال التدين، بس يكون إيمانها مش جايب خالص إيمان قائد الماء، ويكون واحد قائد ماء يعني بعيد عن الجو والروح. لكن عنده إيمان بسيط وساذج يتفوق علينا كلنا. مين عارف؟ عشان كده ما نحكمش على حد، لأن في ناس بعيدة هتيجي من الشرق ومن الغرب وتسبقنا للملكوت. فيبقى الواحد يقول مين عارف؟ فهو شاول الطرسوسي كان بيضطهد الكنيسة وكانت الناس شايفاه مجدف ومفتري، وطلع سبقنا كلنا وفي الملكوت. أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. مش بس يعني يدخلوا في الآخر، لا ده ممكن ما يدخلوش خالص. إن اليهود اللي هيفضلوا في عندهم ورفضهم مش هيدخلوا الملكوت خالص، بل هيطرحوا في الناحية التانية اللي سماها الظلمة الخارجية. والأباء برضو لما اتكلموا عن الخارجية دي قالوا ما معناها؟ خارج رعوية الله. أصعب حاجة في جهنم بعيد عنكم كلكم إن ربنا مش فيها، يعني مش ما حدش يقدر يكلمه فيها، ما حدش يوصل له فيه. يعني يمكن الجحيم يهون لو كان فيه ربنا، لكن دي خارج ربنا، دي ملهاش في ربنا خالص، دي ظلمة خارجية خارج النور الإلهي كله. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، يعني في عذاب حتى للجسد، عشان في ناس بتنكر ان الإنسان هيقوم بجسده. لا، الإنسان هيقوم بجسده ويكرم بجسده أو يعاقب بجسده إلى الأبد. الرجل ده لما قال لست مستحقا تدخل تحت سقفي، علمنا درس جميل، أن المسيح له المجد تأثره بالتواضع. لما الواحد يجي لربنا يقول له رب أنا ما استاهلش، دايما ربنا يتسدله، زي بطرس بتاع امبارح أول ما قال له أخرج، هو طبعا من وراء قلبه أنا راجل خاطي، قال له لا لا تشتغل معايا كمان، مش بس تبقى تبعي، لا تبقى صياد معايا كمان. قائد المئة قال له أنا ما استاهلش تدخل بيتي، كان ممكن يقول له أيوة فعلا أنت ما تستاهلش، لا لا بالمسيح مدحه بشدة وقال له أدخل بيتك ده أنت أحلى بيت بالكلمة دي. برضو قد أغسطينوس قال عليها أنه يعني سقف النفس هو الجسد، فالواحد يقول لربنا إيه أنا رب ما استاهلش تدخل تحت سقفي، يعني إيه تدخل نفسي جوه سقف النفس الجسد سماها كده. فقال ربنا بيقول أجيلك أدخل جواك، فأنت لازم تقول له إيه لا رب تدخل فين، دي زبالة جوه أنا ما استاهلش تدخل. فلما تقول له كده يفرح بيك وبإيمانك ويسكن فيك ويبارك لك وهكذا. ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب وكما آمنت ليكن لك، زي ما انت عاوز خد. فبرئ الغلام في تلك الساعة. يبقى أول لقاء كان للأبرص يمثل العالم اليهودي اللي مستني موسى يخلصه، موسى مش نافع، فيجي المسيح يمد إيده ياخد المرض ويقول الكلمة يطهر، وبعدين يقول له روح بقى قول لموسى إن أنا خلصت الواجب. يجي قائد المئة الأممي غلامه بيموت، بمعنى أن الأمم كلهم عايشين في موت مستمر، لكن الأمم بالإيمان يتخطوا الحواجز ويتخطوا العهد القديم ما يعرفوهوش، ويقولوا له بس يا رب إحنا يعني عندنا نظام في الدنيا الكبير يؤمر فيطاع، فأنت قول كلمة بس. فيفرح خالص المسيح له المجد بإيمان الأمم ويقول دول هيسبقوا اليهود في الملكوت، هيدخلوا قبلهم وهيسبقوهم ويمتدح طريقة قائد المئة. اللقاء الثالث، ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة. بطرس ساكن جنب كفر نحوم، ودي مناطق على فكرة ريفية فقيرة كلها، يعني بطرس كصياد راجل فقير مش حاجة يعني، وكلها مناطق قروية. وطبعا الحمى في الوقت ده كانت حالة خطيرة لأنه ما كانش في علاجات، فاللي بيجي له حمى يا يخف يا يموت، وفي كتير منهم بيموتوا، ده لغاية قريب كان الكلام. فحمات سمعان كانت محمومة، دي الحتة اللي بنقراها في صلاة الغروب بس بنقراها من إنجيل لوقا. فبرضه يسوع لمس يدها فتركته الحمى، نفس الفكرة اللي قلناها في الأبرص، يمد إيده يلمس كأنه بيقول أنا هاخد الحمى وأنت خف، أنا هاخد اللي ليك وديك اللي لي. ده التعبير اللي قاله أثناسيوس بعدها بربعمية سنة، هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، هو خد الموتة بتاعتنا وأعطانا القيامة بتاعته، هو خد الخطية اللي علينا وأعطانا القداسة بتاعته. هو خد حياتنا اللي على الأرض وعاش بيها وعاش زينا وعشان يدينا الحياة الأبدية بتاعته هو. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. هو خد جسدنا ودنا روح. عملية البدل دي. فلمس يدها. فهنا في سلطان جميل قوي للمسة إيد المسيح. فتركتها الحم. فقامت وخدمته. برضو هنا في فكرة تاني. إن الخدام بالذات اللي بيخدموا مع ربنا. ربنا بيتوصى بيهم. وبيعول هم بيتهم. وبينشغل بحالهم. يعني برضو بطرس هنا مهم لأنه بيشتغل مع المسيح فمش هيعمل معجزة مع الغريب القريب أولى. فعشان كده اللي بيخدموا مع ربنا حاسين دي أكتر وحاسين في بيوتهم أكتر من غيرهم وحاسين في ولادهم وقرايبهم أكتر من غيرهم. فقامت وخدماتهم برضو تورينا حاجة مهمة أنه المفروض بقى العيان ده لما يخف يقعد بقى في السرير نقاها يومين ويجيبوا له الاكل لغايه عنده. لا، اللي يخف عندنا يقوم يشتغل على طول. ما عندناش احنا حكايه النقاهه دي. احنا عندنا اللي يتوب ويمسك في ربنا ويلمسه ويقرب منه يمد ايده على طول يشتغل. ما عندناش عواطليه في الكنيسه، عندنا خدام، كل الشعب خدام، كل اللي يحب ربنا لازم يمد ايده معانا. فالست دي معناها ست كبيره اكيد. اول ما خفت قامت وخدمته، ما استنتش انها يعني يخدموا عليها كمريضة، لا هي خلاص بقى ربنا ادها الصحة قامت تشتغل على طول. ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم. على حس حماد سمعان ظهر كل الناس كانت عارفة مستنية الست دي تموت، فلما عرفوا انها خفت كل اللي عنده حاجة جابها على بيت سمعان. يعني معلمنا لقى شرح بالتفصيل ان الناس اتلمت على البيت، فعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. فطبعا سمعان اتعمل بيته كنيسة، بقت كل الناس جاية عليه عشان تخف. فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم. يعني كل اللي جاي بإيمان بسيط كان بياخد اللي هو عاوز، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحل أمراضنا. ولما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر. لما المسيح شاف ناس كثيرة بتفحمه قال لهم يلا نعدي الناحية الثانية. برضو المسيح لو المجد دايما يقصد إيه؟ عينه على العبر. العبر يعني إيه؟ يعني العبور، والعبور مقصود بيه عبور من الأرض للسماء، الناحية الثانية، الوش الثاني من القضية، الحياة الأخرى. فكل ما الناس تتلم حواليه يقول لهم يلا نعبر، يلا نعدي، لأن ده غرض المسيح. إحنا عاوزين يحل لنا مشاكلنا على الأرض، يشفي أمراضنا، يهدي نفوسنا، وهو بيقول إيه؟ يلا نعبر. يعني إحنا لينا طلبات غير طلباته، هو مشغول ياخدنا ويعبر وإحنا مشغولين نحل مشاكلنا هنا. في ثلاث شخصيات هيقابلوه دلوقتي هنختم بيهم. فتقدم كاتب وقال له. كاتب هنا يعني إيه؟ يعني من الكتبة، والكتبة دول فئة متدينة بس فيها نوع من الكبرياء شوي والرياء. عشان كده يسوع في حتة يقول لهم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون. فقال واحد من الكتبة دول يعني اليهوديين المتدينين دول وقال له يا معلم أتبعك أينما تمضي. بس ده اللي قاله. ساعات في ناس لما تسمع كده تقول ده باين عليه راجل كويس. الحقيقة ربنا فحص القلوب والكلى ما شافوش كويس. هو عارف انه بيقول كده نوع من الافتخار او المنظرة او مستني اجر. يعني انا ماشي وراك اعمل في حسابك، يعني لو كنت هتبقى في الاخر ملك هقعد انا اول وزير. فواضح انه الراجل ده مش واخدها بروحانية ومش فاهم الحكاية صح. فهنا المسيح قال له كلمة لانه هو فاهم قلبه، يدل كمان ان احنا ممكن ما نفهمش. يعني اللي حواليه يمكن انبهر وقالوا يا سلام يا بختك ماشي ورا في كل حته يا بختك، لكن المسيح قال له كلمه عكس كده. فقال له يسوع للثعالب او جر ولطيور السماء او كار، اما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه. قال له شوف يا ابني، الثعالب بتلاقي لها مكان ترتاح فيه والعصافير لها اوكار تنام فيها. أنا اللي يمشي ورايا يعمل في حسابه مش هيعرف ينام، مش هيلاقي ينام، ما يضمنش ينام ولا لا. لأنه هو بيدور على حاجة، فبيقول له لا ما تدورش، إذا كنت مستني أجر أرضي، مستني راحة في الدنيا، مستني مراكز، أنا ما عنديش الكلام ده. معنى تاني قالوا الأباء كمان أنه عاوز يقول له إيه، بص أنت في قلبك في أوجرة للتعالب، وفي عقلك في أوكار للطيور، أما أنا ابن الإنسان ما يلياش مكان راحة عندك. فهمنا؟ أنت عندك أوجرة للتعالب، مقصود بها إيه؟ أنت خبيث من جواك وفي أفكار شر كتيرة، ومخلي التعالب تنام جواك. والطيور ساعات يسموها أفكار العظمة، لأن الطيور بتطلع لفوق والارتفاع، فأنت جواك أفكار عظمة لاقية مكانها جواك ونايمة في دماغك. فقال له لطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان لا طايل يبقى تعلب ولا طير بالنسبة لك، يعني أنا ملياش مكان عندك، أنت بتدعي أنك ماشي ورايا في كل حتة، بس أنا ليس لي أين أسند رأسي عندك. ممكن كمان يكون معناها أنه عاوز يقول له أنا ماشي وراك على طول، هو إحنا هنرتاح إمتى؟ ممكن يكون ده السؤال الضمني يعني اللي مستخبي، أنا أتبعك أينما تمضي، بس يعني معناها أخرها إيه الحكاية دي؟ فقال له بص كل الكائنات بترتاح، أما ابن الإنسان ما بيفكرش في الراحة خالص، ليس له أين يسند رأسه. يعني عاوز تمشي ورايا حط في حسابك وما تفكرش في السؤال ده أبدا، أين تسند رأسك، فين هتنام، إمتى هتنام، ما تفكرش في الموضوع ده كتير. إنسان الموضوع ده يفكروا فيه التعالب والطيور، لكن مش اللي هيشتغلوا معايا. يبقى الكاتب ده كان شكله حلو متدين لكن قلبه مش نقي. اللي بعده عكسه، وقال له آخر من تلاميذه، تلاميذه يعني الناس اللي ماشيين وراه، مش المقصود ال 12، يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. التاني مش قال له أنا ماشي وراك بافتخار، قال له أنا بس في حاجة شغلاني، عاوز أقضي كام يوم مع أبويا لغاية ما أيامه تخلص وأدفنه وبعدين أجي أكمل المشوار. يعني طبعا الطلب هنا شكله كويس، ويبدو أن الشخص ده قلبه كويس، لأنه حاسس بمسؤولية تجاه أبوه العجوز، فما يصحش يسيبه في المرحلة دي، يمكن يحتاجه. فقال له ائذن لي، يعني أنا ملكك، بس اديني إذن أنشغل بأبويا لغاية ما يموت. فقال له يسوع اتبعني، يعني الأولاني قال له أتبعك، قال له لا أنت مش بتتبعني ولا حاجة، أنت مليان طيور سماء وأوكار تعالب. الثاني قال له ممكن أروح أدفن أبويا، قال له لا تعال وراي، أنت تعال وراي، ليه؟ أنت قلبك حلو، أنت عاوز المسيح صح، اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاه. برضو كلمة صعبة شوي، إيه الموتى؟ الموتى الأولانية دي تعود على الموتى بالروح، يعني الناس اللي ملهاش في ربنا خالص خللهم هم شغلانة الميتين دي. موضوع دفن الموتى الحرفي ما يضيعش منك وقت، عندنا شغلانة أهم، إحنا شغلتنا مش ندفن ميتين، إحنا شغلتنا نحيي ميتين. فسيب الشغلانة دي اللي هي الأعمال العادية للناس العادية اللي لسه ما دقتش القيامة وما دقتش المسيح. هل معنى الكلام ده ان احنا نقصر في بيوتنا مع اهالينا وناسنا الكبار؟ لا، لكن معناه ان احنا نمشي ورا المسيح وما نسيبش الحاجات دي تعطلنا عن تبعية المسيح. من حق كل واحد ينشغل بالناس الكبار قوي ويتمم رسالته كابن او بنت مطيع لوالديه يكرمهم، لكن ده ما يجيش على حساب تبعيته للمسيح، لان في امور كتيرة ممكن ناس تانية تسد فيها، لكن هل امور الخدمة اي حد هيسد فيها؟ تبعية المسيح كأنه بينبهه انه في موتى اهم كتير، انت مشغول تدفن ابوك، طب ما فكرتش تحيي ابوك؟ طب ده الميتين بيدفنوا ميتين في نظر المسيح كده، يعني ايه موتى بالروح بيدفنوا الموتى بالجسد، لكن هو مش بيشتغل مع الميتين، هو عاوز ناس ايمن، عاوز ناس مشغولة بخلاص الميتين مش بدفنهم، عاوز الانسان اللي يمشي وراه يكون كل اللي شغله الشخص اللي ميت روحيا يحييه، أما اللي مات بالجسد ده خلص رسالته. منساش في مرة كنت رايح عزي حد من الأباء، فحد قريب لي يعني، فلازم أعمل واجب عزا يعني، فرايح أسلم قال لي أنت إيه اللي جابك؟ روح خدمتك ما تضيعش وقتك. قلت له ضيع وقتي؟ وده لازم أجي أشارك. قال تشارك ليه؟ روح خليك في الخدمة، خليك في المفيد. يعني هو شايف، هو نفس المعنى يعني، مش هنضيع وقتنا في حاجة بقى أهم، ما الساعتين دول ما تروح لهم لحد يمكن يكون ضايع وبيموت، تجيبه لربنا أهم. فكر الآباء كان عنده الاستنارة دي، ما كانش يقف قدام الموت الجسدي بانزعاج، كان الأهم والأخطر دايما الموت الروحي. الشخص الشاب اللي منحرف ده اللي بيضيع ده أهم جدا من المجاملة. فاهمين المعنى؟ فهي مش معنى كده المجاملات غلط أو كونه يدفن أبوه غلط، بدليل أن المسيح عجبه الشخص وقال له خليك معايا لأنه شايف أن قلبه حلو، لكن عاوز يقول له مش دي الأولوية، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، دي تيجي كده على الماشي. لكن يبقى رسالتك مش أنك تدفن أبوك، رسالتك أنك تحيي الناس، رسالتك تخدم معايا. اللقاء ده الحقيقة كان في شخص ثالث بقى ذكره معلمنا لوقا، فمعلش نجيبها من لوقا كمان. لوقا 9، دول ثلاث أشخاص كل واحد كان عاوز يمشي ورا المسيح بس في حاجة معطلة. الأولاني قلبه معطله لأنه مليان تعالب وطيور، الثاني إحساسه بالمسؤولية عن والده العجوز معطله فقال له ما تسيبش حاجة تعطلك. الثالث هنا في لوقا 9 آخر عدد يقول إيه؟ فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد ولكن إئذن لي، ده برضو زي اللي قبله كده، أنا ماشي وراك بس اديني إذن، أودع الذين في بيتي. قال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني الإجابة معناها إيه؟ تروح تودع ولا ما تروحش؟ لا ما تروحش. ليه يا رب؟ بس هو برضو المسيح عارف أن في بعض العواطف البشرية ممكن تعطل الإنسان في طريق الروح، ممكن الواحد يجامل اللي حواليه على حساب الحق وعلى حساب دعوة ربنا. فقال له روح أودعهم. قال له تودعهم ليه؟ بص، الفلاح اللي يركب المحراث ويشتغل لو بص ورا يبوظ الشغل كله، فاللي هيشتغل يبص قدام ما يبصش ورا. وهنا افكركم بآية من ثلاث كلمات مهمة قوي تقول ايه؟ اذكروا امرأة لوط. في آية بتقول كده، افتكروا امرأة لوط. ليه؟ امرأة لوط عملت كده، بصت ورا، هي طلعت في سكة الملكوت، لكن في مشاعر ورا في سدوم وعمورة، سابت فلوسها وجواهرها وحاجتها في قلبها هناك، فاستخسرت فبصت ورا. ملاك انا لها اوعى تبص ورا. فكأن التعلقات العاطفية البشرية ساعات تعطل عن تبعية المسيح. عشان كده في حتة تانية ربنا يسوع يقول ان احب احد ابا او اما او اخا او اختا او زوجة او اولاد اكثر مني فلا يستحقان. ده مش معناه ان المسيح بيقول ما تحبوش اللي حواليك، لا، ده اله كل الحب. لكن وهو نفسه كان بيحب أمه العذراء جدا وسلمها ليوحنا، لكن بيرتب لنا الأولويات. طريق الملكوت قبل ولادك، خدمتك تحافظ عليها وتبقى أمين فيها قبل صحتك وقبل بيتك، لكن باعتدال طبعا، احنا بنكلم ناس باعتدال عشان يعني كل حاجة تبقى في مكان. لكن هنا تلاحظ انه ليس احد يضع يده على المحراث وينظر للوراء يصلح لملكوت السماوات. اللي باصص قدامه ما يبصش ورا، لانه مش هينفع، اللي بيبص ورا مش هينفع. كل ما الواحد يمشي خطوتين ويبص ورا يرجع تاني، مش ممكن يكمل. بينما اللي يبص لقدام مش مفروض يرجع لورا تاني ابدا. يعني قطعت علاقاتك بالماضي اوعى ترجع له، قطعت اتصالاتك بالخطيه اوعى تفتح باب تاني. لا تنظر للوراء لالا لن تصلح للملكوت. القصة دي تنطبق على واحد زي إليشع النبي. إليا لما كان راجع من الجبل وربنا راح قال له اختار نبي مكانك، هات إليشع يبقى تلميذك. فهو ماشي كان إليشع راكب على البقر وبيشتغل بيحرث الأرض، بيحرثه فعلا. فأمرم عليه الرداء بتاعه، ويبدو ان دي كانت حركة تفيد انه تعال ورايا، واخدين بالكم؟ فإليشع جري وراه وقال له طب بس اروح اودع اهله، قال له انا مش عاوزك، يعني انا مش عاوز منك حاجة. يعني لما لقاه عاوز يرجع يودع بيته قال له لا روح خلاص مش عاوزك، كان بيكلمه كده بشدة شوية. أم راح إليشع ما راحش يودع أهله، مسك البقرتين ذبحهم وقدمهم ذبيحة وجري وراء إليه، عاوز يقول له لا ده أنا فرحان بالدعوة جدا، مش مهم الأهل، مش هتنازل إن أنا أمشي وراك حتى لو نسيت أهلي كلهم. وصار إليشع نبيا بعد إليه. يبقى ثلاث عينات جم يقولوا للمسيح بنمشي وراك، واحد قال له أنا بمشي وراك على طول، قال له كذاب، قلبك مليان تعالب وطيور. الثاني قال له بتبعك بس عاوز أدفن أبويا، قال لا تنشغلش بالموضوع ده، انت خليك معايا ودع الموتى يدفنون موتاهم، سيب الظروف هتخدمك في الموضوع ده، هتلاقي اللي يشيل معاك ما تقلقش. الثالث قال له طب اروح اودع اهل بيتي، قال له ما تبصش ورا، خلي عينك لقدام لحسن تروح تودعهم. طبعا ما تتاخدش في حرفها يا جماعه، لكن معناها ان المشاعر البشريه ممكن تجيبك تحت وترجعك وتعطلك، وكلنا جربنا كده، انك ممكن عشان ترضي اللي حواليك تتنازل عن مصيرة الملكوت. يقول لك ايه طب نقعد نخلص الفيلم وبعدين نبقى نصلي، تقعد تخلص الفيلم تصلي بعدها بثلاث ايام بقى، صلي ازاي ما خلاص. فليه؟ لانك انت بصيت لورا مش واخدها جد، عاوزه شويه جديه. يعني الثلاثي ده تلاحظوا ان المسيح له المجد في نوع من الجديه كده، الاولاني قال له نظف قلبك عشان اعرف ارتاح عندك، الثاني قال له حتى الامور الطبيعيه الحلوه دي مش عاوزها تشغلها تشغلك، الثالث قال له بص قدام ما تبصش ورا ابدا، لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين.